العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وحياكم الله وفزتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لازلنا نتحدث بحول الله وطوله عن أركان الإيمان، ولا زال حديثنا ممتدا عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. ونتحدث الآن عن القرآن الكريم، عن كتاب الله الخالد المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بعد أن بينا بالأدلة الساطعة تحريف الكتب التي هي موجودة الآن بين يدي اليهود والنصارى. وتكلمت في المحاضرة الماضية عن مقدمة أو في مقدمة سريعة عن القرآن، عن أحرف القرآن وكلماته ولغته وكتابته، وانتهينا في آخر المحاضرة عند بداية جمع القرآن لأبين لحضراتكم اتصال السند، فإن اتصال السند من أعظم مزايا هذه الأمة، إذ أننا بينا أن التوراة والإنجيل لا سند البتة لا للتوراة ولا للإنجيل، فلقد كتبت هذه الكتب المحرفة على أيدي كثير من الكتاب على هيئة قصص وحكايات، وبينا أنه لا يوجد في مثل هذه الكتب أبدا لا تحتوي على اتصال سند ولا على اتساق ذاتي في الموضوعات. وقلنا بأن اتصال السند في القرآن وبأن اتساق موضوعات القرآن من أعظم مزايا هذه الأمة التي يجب أن تفخر بها على جميع الأمم. وأسرع من الليلة إن شاء الله تعالى في بيان اتصال سند القرآن، ولا شك أن ذلك لن يتضح لنا إلا من خلال مراحل جمع القرآن الكريم، والجمع نوعان. وركز معي جيدا في هذه المحاضرة بالذات لتقف على قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول إن الجمع للقرآن نوعان: جمع في القلوب والصدور، وجمع في الصحائف والسطور. جمع في القلوب والصدور، وجمع في الصحائف والسطور. وبينت في المحاضرة الماضية أن مرحلة الكتابة في المصاحف لابد وحتما أن تسبقها مرحلة الحفظ والوعي والجمع في الصف. إذن المرحلة الأولى هي حفظ واستظهار القرآن في القلوب والصدور، نقل الوحي وحفظه في صدور أبناء هذه الأمة من أشرف خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يكون الاعتماد أساسا في الكتابة على الحفظ في الصدر، لأن هذا الحفظ هو أساس الكتابة بلا نزاع. فالكتابة لن تكون إلا بعد حفظ ووعي في الصدر، والحفظ والنقل هو الوسيلة، هو وسيلة جبريل عليه السلام. حفظ عن من؟ عن الله، ونقل عن الله إلى رسول الله. واسمحوا لي أن أقف برهة عند هذا الموضع، إذ أن بعض الجهال، وأنا والله لا أحب مثل هذه المصطلحات أبدا، من فرط الجهل يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغالون في هذا الحب، فيزعمون بجهل أن هذا القرآن من رسول الله إلى رسول الله. كيف ذلك؟ يقول رأس من رؤوسهم: لقد نزل جبريل يوما على المصطفى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، انظر في السماء من يعطيك الوحي. فصعد جبريل فنظر، ثم عاد إليه فقال له: منك وإليك يا رسول الله. يزعمون أن جبريل كشف سترا هكذا، فوجد أن الذي يمده بالوحي هو رسول الله، فنزل بالوحي من رسول الله إلى رسول الله، فنزل إليه ليقول: منك وإليك يا رسول الله. أيها الحبيب، هذا الكلام كلام كفر صريح بين. واتفقنا قبل ذلك في دروس العقيدة أن الإنسان قد يقول قولة كفر لكن ليس بالضرورة أن يكون كافرا، وقد يفعل الإنسان فعل كفر لكن ليس بالضرورة أن يكون كافرا. ما الدليل على قولك هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. فلو سمعت رجلا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول قول ايه؟ قول شرك. لكن هل يسقط حكم الشرك والكفر على قائله؟ لا، بل لابد أن أقيم الحجة عليه وأن أبين له. وهكذا، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فليس بالضرورة أن يكون قائل الكفر كافرا، وليس بالضرورة أن يكون فاعل الكفر كافرا، إلا إذا أقمنا الحجة عليه. وقد بينت لكم قبل ذلك أن الحجة نوعان، وهذا من أنفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: الحجة الرسالية العامة، وهذه أقيمت على الناس ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحجة الرسالية الخاصة، وهذه لابد أن يقيمها على من التبس عليه أمر من الأمور، لابد أن يقيمها عليه أهل الحل والعقد من العلماء، إذ ليس كما يفهم كثير من طلابنا وأحبابنا المتحمسين يقول: لقد أقمت الحجة على فلان. أقول له: يا أخي الحبيب، فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. أنت أقمت الحجة، لكن هل فهم الحجة من أقمتها عليه؟
مسألة مهمة جدا. ربما أتيت لتقيم علي الحجة، سامحني، بجهل، بقلة علم، بانفعال، بكبر، بعدم تواضع، بعدم بيان، فلم ترفع الجهل عني ولا التأويل ولم ترفع الخطأ، فلا زال الأمر ملتبسا علي. فإياك أن تنطلق بعد ذلك لتدق الطبل والزمر ولتقول لقد أقمت الحجة على فلان ولكنه لم يرتدع. لا، فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. فلا بد أن يفهم الحجة هذا الإنسان الذي ذهبت لتقيم الحجة عليه. ولذا نقول يجب أن يتولى إقامة الحجة من أهل الحل والعقد ممن؟ من العلماء، من العلماء. إذن هذا القول قول كفر منك وإليك، لأن الذي يقول بهذا يدعي أن القرآن من عند من؟ من عند رسول الله. وهذا قول من؟ هذا قول من؟ قول المشركين، أليس كذلك؟ بلى، إن المشركين قد زعموا أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله كذب هؤلاء ونزلت آية محكمة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن الحفظ وسيلة جبريل، حفظ عن رب العزة ونقل إلى المصطفى، يبقى القرآن ده من عند من؟ من عند الله، وليس من عند الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. ثم حفظ المصطفى عن جبريل، حفظ المصطفى عن جبريل عليه السلام ونقل إلى الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. إذن الحفظ والنقل هو وسيلة جبريل من اللوح المحفوظ عن رب العزة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسيلة النبي إلى أصحابه. يقول الزرقاني: قال المحقق ابن الجزري: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب. إن الاعتماد، خلي بالك من العبارة دي لأن لي عليها تحفظ شوي. يقول الإمام الزرقاني نقلا عن المحقق الكبير ابن الجزري، يقول: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب. أنا أقول الأدق والأصوب أن نقول أنه يجب أن يحفظ القرآن في الصدور والسطور معا، إنه يجب أن يحفظ القرآن في الصدور والسطور معا. فلا ثقة لنا، خلي بالك من الكلام ده، التعليل اهو، لا ثقة لنا في حفظ حافظ للقرآن حتى يوافق حفظه الرسم الكتابي الذي اتفق عليه أصحاب النبي. لا ثقة لنا في حفظ حافظ، يعني من ايه؟ من صدره، إلا إذا وافق حفظه الرسم الكتابي الذي اتفق عليه أصحاب النبي. ولا ثقة لنا في كتابة كاتب إلا ما وافق ما أجمع عليه في الصدور أصحاب النبي. واضح العبارة المهمة دي؟ عبارة في غاية الدقة. يبقى إذا لابد للقرآن من إيه؟ من جمع الصدور وجمع الإيه؟ السطور. وحيتبين لنا جزئية جمع الصدور دلوقتي في غاية الوضوح والجلاء، لأنها مهمة جدا. يعني لا يمكن أبدا أن يقتصر على حفظ الصدور. حد يقدر يقول لي ليه؟ بمثال عملي. أحسنت، اديني مثال، اديني مثال. قتل القراء فين؟ في اليمامة. هبين دلوقتي. يبقى لابد إذن من حفظ الايه؟ الصدور وحفظ السطور. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعى وحفظ عن ظهر قلب، لأن كلمة الجمع يراد منها تارة الحفظ والاستظهار في الصدر، ويراد منها تارة كتابة أحرف وكلمات القرآن. المعنى الأول والثاني صحيح، يعني الجمع القرآن يراد بكلمة جمع القرآن الحفظ في الصدر عن ظهر قلب، ويراد بها كذلك إيه؟ جمع القرآن في سطور، في كلمات وحروف، كتابة على الرقاع والجلود والأحجار إلى غير ذلك مما وضحت في المحاضرة الماضية. ولا شك يا إخوة أن مرحلة الجمع في القلوب والصدور مرت بعدة مراحل. أولا جمعه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من المحاضرة الرقيقة دي، أصل القرآن ده عظيم جدا، وبكل أسف الأمة إلى الآن إلا من رحم ربك تجهل عظمة وقدر القرآن. لماذا؟ لأنها جهلت قدر منزله جل جلاله. لو جاءك كتاب من مسؤول، كتاب أي مرسوم أو خطاب، لو كان الكتاب من رئيس أو رئيس وزراء أو ملك من الملوك، لا أكون مبالغا إن قلت ربما يبروز الإنسان هذه الرسالة ويعلق هذا البرواز بالحجم الكبير، يعتز بالكتاب لأنه يعتز بهذه الكلمات، لأنه يعتز بمرسل الكتاب أو الخطاب. فأقول الأمة جهلت قدر القرآن لأنها جهلت قدر الرحمن. وإن فضل القرآن على فضل على كلام البشر كفضل الله على خلقه، وإن فضل القرآن على كلام البشر كفضل الله على خلقه. فالقرآن جمع ابتداء في قلب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى من مراحل الحفظ في الصدور والقلوب. والجمع هنا كما ذكرت بمعنى الحفظ والاستظهار، يعني يحفظ النبي القرآن عن ظهر قلب. ووجد منذ عصر المصطفى من يحفظ القرآن كما سأبين الآن عن ظهر قلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم تحثه على التلاوة القراءة وليس الكتابة بحق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي أمي. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا يكتب، ولا يتلو، يتلو عليهم آياته. يبقى هذا أمر بالإيه؟ بالتلاوة. ونزل قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. فهذا أمر بالإيه؟ بالترتيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حافظ عن جبريل عن رب العزة، وكانت همة النبي في أول الأمر أن يحفظ، وبعد أن يحفظ يبلغ من يكتب، ممن؟ من أصحاب النبي، من كتاب الوحي. خلي بالك معي. يقول الشيخ الزرقاني: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت همته بادئة ذي بدء منصرفة إلى أن يحفظ القرآن ويستظهره ثم يقرأه على الناس ليحفظوه ويستظهروه. يقول: ضرورة أنه أمي بعث في الأميين، ومن شأن الأمي أن يعول على حافظته فيما يفهمه فيما يهمه أمره ويعنيه استظهاره وجمعه، خصوصا إذا أوتي من قوة الحفظ والاستظهار ما يسر له هذا الجمع والاستحضار. بل ويقول عن الأمة التي بعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن كانت أمة متمتعة بخصائص العروبة الكاملة التي منها سرعة الحفظ وسيلان الأذهان، حتى كانت قلوبهم وعقولهم سجلات أنسابهم وأيامهم، وكانت حوافظهم دواوين شعرهم ومفاخرهم، حتى جاء القرآن فبصرهم بقوة بيانه وأخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه، واستأثر بكريم مواهبهم في لفظه ومعناه، فخلعوا عليه حياتهم حين علموا أن القرآن هو روح هذه الحياة. كلام جميل. دكتور دراز رحمه الله يعمق هذه المعاني الرقراقة فيقول: نقرأ في القرآن ذاته أنه ليس من عمل صاحبه اللي هو من؟ صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، اللي هو مين؟ جبريل. ذلكم هو جبريل عليه السلام، تلقاه من لدن حكيم عليم، ثم أنزله بلسان عربي مبين جل وعلا على قلب محمد الأمين، فتلقنه محمد صلى الله عليه وسلم كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص، ولم يكن للنبي فيه عمل بعد ذلك إلا أن يعيه ويحفظه ثم يبلغه ثم يبينه ويفسره ثم يطبقه وينفذه ثم يدعو غيره إلى تنفيذه وتطبيقه. مراحل واضحة؟ طيب، فالآيات كما ذكرت نجد أنها تحث النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة وعلى الترتيل وعلى التبليغ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالإيه؟ بالقراءة. ورتل القرآن ترتيلا، أمر بالإيه؟ بالترتيل. واتل ما أوحي إليك من ربك، أمر بالإيه؟ بالتلاوة. قراءة، تلاوة، ترتيل. بل إن الله جل وعلا وعد النبي بأنه لن ينسى آية من القرآن. وهذا فضل الله جل وعلا، الله سبحانه وعد النبي أنه لن ينسى آية من القرآن، ووعد الله نبيه بأنه سيجمع له القرآن في صدره، ووعد الله نبيه بأنه سيعلمه قراءة القرآن. إذا وعده بعدم النسيان، ووعده بالقراءة، ووعده كذلك إيه؟ بجمعه في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. يا الله، سنقرئك فلا تنسى. قد يرد علي طالب علم نبيه ويقول: فلقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نسي يوما في الصلاة. أليس هناك تعارض ظاهري بين النص النبوي الصحيح والآية سنقرئك فلا تنسى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي بأمر الله عز وجل ليبين للأمة حكما شرعيا في كيفية رد المأموم على الإمام إن ارتجت عليه القراءة. نسي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، ما ردتنيش ليه يا أبي؟ سنبين الجواز. الله، النبي عليه الصلاة صلى الظهر أو العصر في ركعتين، ولما أنهى الصلاة جلس على سلم المنبر مغضبا، وجلس الصحابة فسأله رجل استحيا عمر واستحيا الصديق، لم يتكلم أحد لأنهم كانوا يعرفون قدر رسول الله وجلال رسول الله. والله كان الواحد منهم يستحي أن يسأل رسول الله بعدما نزلت آيات سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت هذه الآيات فارتعدت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد كان النبي يسألهم عن الشيء المعلوم لهم يقينا فلا يجيبون عليه صلى الله عليه وسلم. هل تتصور هذا؟ لك أن تتصور جلال وقدر النبي في قلوب هؤلاء. النبي يسألهم في مكة في يوم العيد، عيد الأضحى، وهم في الحج، يقول عليه السلام: أي شهر هذا؟ الصحابة يسكت، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. شوف الجمال في الرب. هل فيه مخلوق يدعي أن الصحابة لا يعلمون أنهم في شهر ذي الحجة وهم بملابس الإحرام؟ إنه الأدب. فيقول النبي: أليس ذا الحجة؟ فيقولون: بلى. فوق. فيقول عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذا؟ أو أي بلد هذا؟ عجبت. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فيقول الصحابة: الله ورسوله أعلم. قل: أليس البلد الحرام؟ فيقولون: بلى. في أي يوم هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أليس يوم النحر؟ فيقولون: بلى. إنه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم حديث أنس: كنا نستحي أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله عن الشيء فيجيبه ونحن نسمع، ونحن خلاص نخاف. أدب عجيب. ولذلك ابن القيم لما علق على آية الحجرات قال إيه؟ يا الله، قال: إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل، فكيف بمن قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله؟ وأنا أقول لابن القيم: لله ذرك، فكيف لو عشت زمانا لا يقدم فيه القول والفعل على قول وفعل رسول الله، بل يتهم فيه هدي رسول الله ويستهزأ فيه من شريعة رسول الله، وتتهم شريعة رسول الله بالجمود والرجعية والتأخر والتخلف وعدم قدرتها على مسايرة مدنية قرننا العشرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واملأ قلوب أبنائها بعظمتك وهيبتك وجلالك وبحب صادق لنبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعده الله بعدم النسيان: سنقرئك فلا تنسى. قرأت القرآن كله في قلبك، مش هتنساه، لكن ممكن يقرأ القرآن ويقرأ في التلاوة، أمر بشري يعتريه ما يعتري البشر، لكن القرآن كله في صدر النبي لم ينساه. ويقول سبحانه وتعالى: يا سلام، آية عجيبة جدا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني فين؟ في صدرك. إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه. وقرآنه هنا بمعنى قراءته. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ايه الحكاية دي؟ يقول الشيخ الزرقاني رحمه الله: بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حفظه او حبه لحفظ القرآن انه كان يحرك به لسانه في اشد حالات شدته وهو يعاني ما يعانيه من الوحي. الوحي كان ثقيلا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرودة. من شدة الوحي ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل. ففي هذه اللحظات والمعاناة والشدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بسرعة ليحفظ عن جبريل عن رب العزة. يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك استعجالا لحفظه وجمعه في قلبه مخافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف. وما زال صلى الله عليه وسلم كذلك حتى طمأنه الله جل وعلا بأن وعده بأنه سبحانه سيجمع له القرآن في صدره وسيسهل له قراءة لفظه.